بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة الطيبة في جامع الراجحي في مكة المكرمة، وفي هذا اليوم 12 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الدرس كما هو معلوم ضمن دروس السيرة، دروس وعبر، وعنوانه كما هو معلن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين، وسيكون في جانب من جوانب التعامل، لأن تعامله معه يطول الحديث فيه ويتشعب، والمقام لا يتسع إلا لأقل القليل من ذلك، حيث سيدور حول حواراته مع المخالفين وكيف كانت تلك الحوارات تسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل أصنافا من الناس، ومن هؤلاء المخالفون، والمخالفون أصناف، فمنهم أهل الكتاب من يهود ونصارى، ومنهم المنافقون، ومنهم المشركون، وهؤلاء هم أوضح وأجلى المخالفين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعاملهم سواء كانوا مسالمين أو محاربين، وسواء كان الحديث مع أكابر أقوامهم أو مع من دونهم، وسواء كان ذلك عاما أو خاصا. وكان عليه الصلاة والسلام في ذلك كله يأخذ بما أدبه ربه تبارك وتعالى به، كما في قوله عز وجل في محكم التنزيل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وفي قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على العدل والإحسان ولو كان المخالف من ذوي الشنآن. والسيرة العملية في حواراته مع الطبقات المخالفة ناطقة بذلك، شاهدة به. وفيما يلي بيان لذلك بشيء من البسط. والحديث سيبدأ أولا في حواراته مع اليهود، فاليهود كما هو معلوم قوم بهت، وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويخبرونهم بأنه سيخرج نبي وأنهم سوف يحاربون معه، حيث إنه مكتوب في توراتهم التي بين أيديهم وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيخرج من فاران، وعرفوا مكان خروجه، بل إن من أسباب سكناهم في المدينة النبوية أنهم عرفوا أنه سيخرج في مثل هذا المكان. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا إلى المدينة، رآه أحد اليهود وكان في نخلة، فقال: هذا نبيكم يا بني قيلة. وبنو قيلة هم المهاجرون، هم الأوس والخزرج، كلهم يرجعون إلى امرأة اسمها قيلة. إذن هم عرفوا أنه سيخرج في هذا المكان، فلما جاءهم ما عرفوا من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وكذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآذوه وسحروه وهموا بقتله وأرادوا إطفاء نوره، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. وكان من جملة ما قاموا به محاولة إيقاعه في الحرج بكثرة الأسئلة وإثارة الشبه، إذ كانوا أهل علم وجدل، فكان عليه الصلاة والسلام يحاورهم ويجادلهم بالتي هي أحسن، فيجيب عن أسئلتهم وإشكالاتهم وشبههم التي كانوا يثيرونها. ومن الأمثلة على ذلك وهي كثيرة جدا ما يلي: المثال الأول ما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من اليهود فقال: السلام عليكم يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها. يقول هو الراوي قال يقول: فقال اليهودي: لما دفعتني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال اليهودي: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال اليهودي: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، يعني من أهل الكتاب ممن لديهم العلم. قال عليه الصلاة والسلام: أو ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. انظروا إلى طول البال وسعة الصدر مع مقابل هذا الجفاء. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإن على مني المرأة مني الرجل آنس بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلزم أهل الكتاب بما في كتبهم من العلم، وينعى عليهم مخالفتهم لما جاءت به رسلهم، وكانوا لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة تشتمل على شيء من الدقة والمعرفة وإن كانوا ضالين. والحبر اليهودي في هذا الحديث حاور النبي عليه الصلاة والسلام، ودار في خلده أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يستطيع الإجابة عن أسئلته، غير أن ظنه لم يكن في محله، حيث أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الأسئلة. كما أن في ذلك الحوار أدبا نبويا عاليا، ألا وهو التواضع الجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تواضع لهذا اليهودي وتنزل في محاورته، حيث وافقه ورضي منه بأن يناديه باسمه المجرد دون أن يعترف له بالرسالة طمعا في هدايته. كما أن فيه أدبا آخر من أداب الحوار، ألا وهو ترك التحاور فيما لا ينفع، حيث سأله النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الحبر عن مدى نفع جوابه له، فقال: أينفعك إن حدثتك؟ ولهذا آت الحوار ثمرته مع هذا المخالف في أصل الدين، وانقطع اليهودي وأقر بالنبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. المثال الثاني من حواراته مع المخالفين اليهود ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما رابكم إليه؟ يقول بعضهم لبعض، وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليهم شيئا. يقول ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهنا أدب من آداب الحديث مع المخالف ومن آداب الحوار عموما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب عن هذا السؤال إلا حين نزل عليه الوحي. المثال الثالث ما جاء عن الفلتان بن عاصم، وذكر أن خاله قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ شخص بصره إلى رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلان. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وهو يقول: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: أتقرأ الإنجيل؟ قال: نعم. قال: القرآن؟ قال: لا. يعني أتقرأ القرآن؟ قال: لا، ولو نشاء قرأته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فبما تقرأ التوراة والإنجيل؟ أتجدني نبيا؟ قال: إن نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، يعني النبوة، فلما رأيناك عرفنا أنك لست به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما يا يهودي؟ قال: إن نجده مكتوبا يدخل من أمته 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لأكثر من 70,000 70,000. فهنا حاوره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحوار مع علمه أن اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم كما مر قوم بهت، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه في هذا الحديث طمعا في هدايته، أو في الأقل في إقامة الحجة عليه. فهذا نزر يسير من محاوراته مع طائفة من أهل الكتاب ومع طائفة من أهل الكتاب، ألا وهم اليهود. أما الثاني وهو حواراته مع النصارى فكثيرة جدا. فلقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام حوارات مع النصارى سواء كانوا أفرادا أو جماعة، ومن أمثلة ذلك ما يلي. المثال الأول ما جاء في صدر سورة آل عمران إلى 83 آية منها، حيث نزلت في وفد نجران من النصارى كما يقول ابن كثير في مطلع سورة آل عمران. فقال في تفسير قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال ابن كثير: كان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، يعني من البنوة لله، أنه ابن لله، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيثم الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر ابن وائل، وأويس ابن الحارث، وزيد وقيس ويزيد وابناه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ومحسن. وأمر هؤلاء 14 يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة ابن علقمة وكان أسقفهم وصاحب مدارستهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وكان شديدا في دينه. يقول ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات، يقول: وأردية في جمال رجال بني الحارث. قال: يقول: من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون: هو الله، ويقولون: هو ولد الله، ويقولون: هو ثالث 3، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك النصرانية، فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى، يعني المسيح عليه السلام، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله بقولهم: لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني قومه قبله. ويحتجون على قولهم بأنه ثالث 3، لأن الله عز وجل يقول: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، وكلها شبه واهية. فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم، تعالى الله تقدس وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. ومن هنا يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، ويقولون أيضا بألوهيته، ألوهية عيسى وألوهية مريم، فيجعلون الألوهية في 3. وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن، فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما. قال: قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلما، هذا ليس بإسلام. قال: بلى، قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ندا، ادعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير. قال: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهما. فأنزل الله في ذلك في قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية، كلها في تفنيد دين النصارى. ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم، يعني المباهلة، إن ردوا ذلك عليه، يعني إن ردوا ما جاء في صدر سورة آل عمران إن كذبوه، أمره الله عز وجل أن يباهلهم. يقول: فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، لا خافوا من المباهلة، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه، ثم خلوا بالعاقل، وكان عاقلا من عقلائهم، وكان ذا رأي عندهم، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، يقول: لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبي قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، لأن المباهلة تستأصل، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، يعني إن باهلتموه وهذا هو خبره وهو صادق لا يكون فيكم الاستئصال. يقول: فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول من صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضا. اكتفوا بذلك. يقول محمد بن جعفر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين حتى يحكم بينهم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ، يريد أن يوصف بالقوي الأمين. يقول: رجاء أن أكون صاحبها، فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم، ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال: اخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. والشاهد من ذلك حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع النصارى، حيث نلاحظ في ذلك قوة الحجة وجمال الحق وشدة التأثير والإقناع. ولولا أن أولئك النفر من النصارى كانوا أهل هوى وإيثار للدنيا على الآخرة لأسلموا وأذعنوا، ولكنهم أصروا على كفرهم مع وضوح الحق وعلمهم بذلك، ولو كانوا على يقين من أمرهم لباهلوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في ذكر فوائد هذه القصة قال: ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة عليهم. يقول: ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك إلى أهله، وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. أيضا هناك أمثلة كثيرة، منها ما كان في قصة عدي بن حاتم والأمر فيها يطول. وينتقل الحديث إلى نوع من أنواع المخالفين وصنف من أصنافهم، ألا وهم المنافقون. فلقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين ما تشيب منه النواصي من المواقف الدنيئة والأفعال الساقطة، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة المهتدين من المسلمين من الرحمة والرفق، ومعاملتهم بمقابلة الإساءة بالإحسان أو بالعفو، وكان يحاورهم بألطف المحاورة ويحملهم على ظواهرهم دون بحث عما تكنه سرائرهم وتنطوي عليه دخائل نفوسهم. ويشهد لذلك حوادث كثيرة، ولعل أجلاها ما كان من أمره مع رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، وإليكم طرفا منها. جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه ليعود سعد بن عبادة، يريد أن يزور سعد بن عبادة في بني الحارث من الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي قبل أن يسلم، أي قبل أن يتظاهر في الإسلام، وإلا فهو منافق. يقول أسامة: فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. يقول: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، يعني غطى أنفه بردائه، ثم قال بكل صفاقة: لا تغبر علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، انظروا إلى قلة الأدب، أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ من أبو حباب؟ يريد بذلك عبد الله ابن أبي. قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح عليه أهل هذه البحيرة، أي البلدة، يعني يثرب، يعني المدينة. يقول إن هذا الرجل جاء بالحق ويعرف الحق، واصطلحوا على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي يتوجوا عبد الله ابن أبي ملكا عليهم. فلما أبى الله ذلك فأتت الفرصة على عبد الله ابن أبي وفاته الملك للإسلام الذي جاءه، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله إياه شرق به، أي غص به وكرهه، فذلك فعل. فلذلك يقول: فعل ما رأيت، يعني عبد سعد بن عبادة يخفض على النبي عليه الصلاة والسلام ويهون عليه هذا الأمر، ويعتذر لعبد الله بن أبي لكونه من أهل المدينة، ولكونه كان يستشرف للملك، ولكونه شرق وحسد النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الله عز وجل بالنبوة على يده. يقول أسامة: فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من أعظم ما يكون من أمثلة التعامل مع المخالف. ولو أراد باحث أن يستقصي فيه مما يتعلق بهذا الباب لطال به المقام. فانظر كيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل بذلك الاستقبال الفاتر الذي لا يليق بأحط الناس، فكيف بخير الناس، حيث غطى ابن أبي أنفه بردائه إشارة إلى الكراهية. ولم يكتف بذلك، بل قال: لا تغبروا علينا، فاجتمع في الإساءة إشارة اليد وإطلاق اللسان. ولم ينل ذلك الموقف نيله من النبي عليه الصلاة والسلام، بل سلم عليهم فلم يقابل إساءتهم إلا بالإحسان، ثم وقف وتواضع فنزل عن دابته ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، ثم أعطى الفرصة لهم، فتقدمهم عبد الله بن أبي فقال بكل صفاقة وشك: أيها المرء، إنه لأحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، أرجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقد نادى النبي عليه الصلاة والسلام بنداء المنكر له ولنبوته فقال: أيها المرء، ولم يقل يا نبي الله، ولم يقل يا أبا القاسم، ولم يقل يا محمد. ثم بعد ذلك ماذا كان من النبي الأكرم؟ هذه الأذية لم تلن نيلها من النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه لما استب المجلس وكادوا يتقاتلون صار عليه الصلاة والسلام يخفضهم بلهجته الهادئة الرحيمة حتى سكنوا وزالت عنهم ثورة الغضب. ثم لما لم يجد للحوار والدعوة قيمة بعد ذلك ركب دابته وانصرف. وهل وقف الأمر عند ذلك؟ لا، بل إنه لما دخل على سعد بن عبادة قال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فتأمل هذا الأدب الرفيع وتلك النفس الكبيرة وذلك القلب المفعم بالحب والعدل والإحسان، لم يقل: ألم تسمع ما قال ذلك الأشقاء أو الألد أو غيرها من الألفاظ التي تليق بعبد الله بن أبي، بل لم يسمه باسمه المجرد ولم يقل ابن أبي، وفي ذلك لو قاله عدل وإقصاد، وإنما ارتقى ليفصح عما هو أعظم من ذلك وليبين مدى تسامحه ورقته ورأفته وسلامة صدره وترفعه عن الصغائر، فكناه بكنيته فقال أبو حباب. والكنية المحببة إلى الإنسان هي مما يسره ولا يقولها من في نفسه غضب أو غضاضة، ومع ذلك كناه بكنيته المحببة إليه، مع أن ابن أبي ناداه بيا أيها المرء كما مر. ثم تأمل ما كان من ذلك السيد الألمعي الصحابي الجليل سعد بن عبادة، حيث لمح تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك في الوقت نفسه سعة نفسه وكبر قلبه بتكنيته ابن أبي، فأراد تسليته وطلب العفو منه، فطابت نفسه عليه الصلاة والسلام وعفى عن ابن أبي. وهل صار لذلك الحوار وتلك الإساءة من ابن أبي أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل قطع إحسانه عنه أو جعلها ذريعة للوقيعة فيه؟ وهل توقف ابن أبي عن مخازيه؟ لا، فهو الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام أيما أذية، حيث آذاه في بيته كما في قصة الإفك، فهو الذي تولى كبره وأشاع قالة السوء عن عائشة رضي الله عنها، وهو الذي رجع بمن تبعه من الطريق يوم أحد فخذل النبي عليه الصلاة والسلام في أحرج أوقاته، وهو الذي قال كما أخبر الله عز وجل عنه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، وهو صاحب المواقف المشهورة بالخزي والعار والشنار. هذا الرجل الذي كان من شأنه ما كان لما طلب ابنه من النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ليكفنه به تطهيرا له، ابنه وهو مسلم، ابنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام لما مات والده المنافق عبد الله بن أبي، طلب الابن من النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ليكفن والده به تطهيرا له، فأعطاه قميصه كفنا لزعيم المنافقين. أرأيت أكرم من هذا الصنيع؟ وهل وقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل مشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره فوقف يريد الصلاة عليه، فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثر عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني زدت على السبعين. يقول الاستغفار، الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا معنى التخيير. قال: ولو أني زدت على السبعين، يقول: علمت أني إن زدت على السبعين أنه يغفر له لزدت عليها. وذلك إشارة إلى قوله عز وجل في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ففي الخيار بين أن يستغفر وأن لا يستغفر، نزعت به طبيعته الرحيمة إلى الاستغفار لأعدائه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نهاية الحديث: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت، يقول عمر، فعجبت بعد ذلك من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. والحديث في صحيح البخاري. فهذه مواقفه مع زعيم المنافقين، فما ظنكم بمن دونه؟ ولا ريب أن لتلك المواقف أثرها البالغ على الموافق والمخالف. فالموافق يأخذ العبرة فيصبر على جفاء المسيء وينتظر حسن العاقبة، والمخالف يقصر عن التمادي ويراجع نفسه، وربما رجع عن غيه، لأن النار إنما تذكى بالعودين. والمتأمل للسيرة النبوية يلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستعدي أحدا من الناس كائنا من كان، بل كان يخطب الود في كافة حواراته وفي أي فرصة تسنح له. فهذا شيء ومثال عال من تعامله مع المنافقين، بل مع رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. أما حواراته مع المشركين فكثيرة جدا، فلقد خرج عليه الصلاة والسلام في بيئة عم فيها الشرك والتقرب للأوثان، فكانت قبيلة قريش على الشرك، وقد جاء عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوة الطاهرة التي تأمر الناس بتوحيد الله وتنهاهم عن الشرك. فما كان من أولئك القوم إلا أن كذبوه وناصبوه العدا، فكان يعفو ويصفح ويلقاهم بالجميل ويعرض عليهم الدعوة بوضوح وجلاء. ومما كان يأخذ به إبان دعوته مبدأ الحوار والتلطف، فكان يبتدرهم به، وكان يجيب عن إشكالاتهم، وكان ينصت لهم ويصغي لما يقولون، ويأخذ بكل ما تقتضيه أصول الحوار وأدابه. وقد مر شيء من ذلك. ومما كان يأخذ به حال حواره معهم أن يحسن استقبالهم ويرغبهم في الإسلام، ويقبل على من يرغب في الدخول فيه، ويشعرهم بعظيم مغفرة الله وجزيل ثوابه وعفوه عما سلف. وإذا دخلوا في الإسلام لم يذكرهم بماضيهم وما كان منهم قبل الإسلام، فالعبرة عنده بكمال النهاية لا بنقص البداية، على خلاف ما كان فرعون حيث كان يعير بالذنب: وفعلت فعلتك التي فعلت. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها بل من أجلاها وأعظمها ما جاء في قصة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت، وهي قصة معبرة مؤثرة. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بدأ يشرح ما كان من أمره. يقول: إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمر؟ وعمر من دهات العرب ومن أذكياء العالم. قال: فقلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي، أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يقول عمر، والحديث لا يزال له، قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، يعني بعد أن أسلم، ولو سئلت أن أصف أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. يقول: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم: ولين أشياء وما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسول ربي. والشاهد ها هنا ما كان في حوار عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول في الإسلام، وذلك عندما قال: فقبضت يدي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ فإن عمرا هنا توقف وأراد أن يعرف مصير أعماله التي سلفت منه إبان الكفر، فاشترط أن يغفر له. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أقبل عليه ورغبه في الإسلام وبشره بأعظم مما كان يتصور، وبين له أن الإسلام والهجرة والحج كل أولئك يهدم ما قبله، فكان ذلك دافعا لإقبال عمرو على الإسلام. ولما أسلم عمرو وحسن إسلامه كان من أكابر الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه ويتطلق له ولا يذكره بماضيه، فملكت تلك المعاملة شغاف قلب عمرو، فانقلبت تلك البغضة إلى محبة، بل إنه كما يقول لا كان لا يستطيع وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يملأ عينيه منه إجلالا له. وهكذا ملك عليه الصلاة والسلام قلب هذا الرجل الداهية العظيم، وإنما ملكها بحسن خلقه ولطف معاملته، فصار أحب الناس إليه. حتى إن عمرا لما رأى تلك المعاملة سأله: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قال: ومن النساء؟ قال: عائشة. يقول: فتوقف عمر لأنه خشي أن يسأله وأن يجد أناسا كثرا أحب أو أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه. ومن الأمثلة على ذلك، من أمثلة محاوراته للمشركين، ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. يقول: فكان يعجبنا أن يأتينا الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال صدق. إلى آخر ما سألهم من تلك الأسئلة. لما أتى في الأخير قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال والذي بعثك بالحق؟ لما سأل عن الصلاة وعن ما افترض الله عليه من الصلاة قال لا أزيد عليهن ولا أنقص. فلما مضى قال لئن صدق ليدخلن الجنة. وهكذا اتسع صدر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السائل وهو ضمام ابن ثعلبة وأجابه عن أسئلته كلها بحلم وصبر وعلم، فكانت سببا لدخوله الإسلام. وأيضا مما يدل على ذلك ولعل الحديث يختم بذلك ما كان عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتخلى عن عاداته الجميلة ولا عن أخلاقه الكريمة في حال الحرب وفي حال السلم. وحال الحرب كما نعلم غالبا إذا انتصر الإنسان يكون معه حال من الزهو والإعجاب، فالمنتصر تكون هذه هي حالة. وإذا حاور خصومه حاورهم بلغة المتعالي أو بلغة الشماتة أو بلغة الفخر والإعجاب بالنفس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك. وإذا أردت مثالا يثبت فؤادك فانظر إلى ما كان منه يوم فتح مكة الذي حصل بعد صراع مرير، وبعد أن فعلت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوا. فعندما انتصر عليهم وأحاط بهم إحاطة السوار بالمعصم، وظنت قريش الظنون لعلمهم بسوء صنيعهم السابق، وحسبوا أنه سيدخل مكة دخول الجبابرة والطغاة مزهوا منتقما، فاجأهم بأن جاء متواضعا متخشعا لربه غير مزهو بنصره ولا شامت بأعدائه. وعندما رأت قريش هذا المشهد وهم يتوقعون الإجهاز عليهم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جموع الصحابة وهم يتلمضون وينتظرون أدنى إشارة منه حتى يبيدوا خضراء قريش، قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فأين هذا الحوار الراقي من كثير مما نراه في حروب اليوم من الغطرسة والكبر وظلم الضعفاء وإذلالهم؟ وكذلك الشان ما كان في حواراته مع الزعماء، حيث كان عليه الصلاة والسلام يدعو الخاصة والعامة والرؤساء والمرؤوسين إلى دين القيمة، ومن أولئك الناس الزعماء والملوك، فقد كان يحاورهم بالتي يحسن إما حوارا مباشرا أو عبر الكتب التي يكاتبهم بها، أو يرسل إليهم رسلا ويعلمهم كيف يحاورون أولئك، وكان في ذلك كله يأخذ بالحكمة مع أولئك فيحاورهم بما يليق من مراعاة أحوالهم وتنزيلهم منازلهم ومخاطبتهم بما هو أدعى لهدايتهم وأقرب إلى جلب المصالح للمسلمين ودفع الغوائل عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله في فصل من فصول كتابه الماتع زاد المعاد، يقول فصل في كتبه ورسوله إلى الملوك، قال لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة 7. ثم شرع ابن القيم في تفصيل ذلك وبين ما دار بين أولئك الرسل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أرسلوا إليه من الملوك، وأن أولئك الرسل عمرو بن أمية الضمري بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي فعظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وشهد شهادة الحق، وثاني أولئك الرسل دحية الكلبي الذي بعثه إلى قيصر ملك الروم، وأيضا أخبر أنه هم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وثالثهم عبد الله بن حذافة السهمي الذي بعثه إلى كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه ملك قومه، ورابعهم رابع الرسل حاطب بن أبي بلتعة بعثه إلى المقوقس ملك مصر واسمه جريج بن ميناء يقول فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهدايا، وخامسهم شجاع ابن وهب الأسدي بعثه إلى الحارث ابن شمر الغساني ملك البلقاء، وسادسهم سليط بن عمرو إلى هودة ابن علي الحنفي باليمامة. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله عن آخرين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك وزعماء آخرين في كلام يطول ذكره وليس هذا مجال بسطه، وإنما المقصود الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهمل تلك الطائفة من الناس في حواره وفي دعوته، بل جعل لها الاهتمام الأكبر لعلمه بأن هداية أولئك سيترتب عليها خير كثير وسيندفع بسببها شر مستطير. وبالجملة فإن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام ومحاورته للمخالفين عموما يطول وصفها، وقد اعتنى المحدثون وأهل السير والفقهاء بتلك المعاملات مع المخالفين من الذميين أو المستأمنين أو المحاربين أو غيرهم، والمقام ليس مقام بسط وإطالة، وإنما هي إشارات، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وفي النفس حاجات وفيكم فطانة. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس الذي دار حول تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالفين، فأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا حب نبينا عليه الصلاة والسلام، ويرزقنا حسن الائتساء به والاهتداء بهديه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.